بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول السائل: نريد تفصيلا فيما يتعلق بتصوير ذوات الأرواح، هذه المسألة تكرر الكلام عليها، والأحاديث الواردة في هذه الكبيرة كثيرة في بيان أنها كبيرة من كبائر الذنوب. منها حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وحديث أبي جحيفة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصور. وكذلك حديث ابن عمر في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وحديث ابن عباس في الصحيحين: من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. وفي الصحيحين عن أبي طلحة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن أظلم ممن، قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة وليخلقوا شعيرة، تحداهم الله عز وجل. وقوله من أظلم يدل على أن ظلمه عظيم، من أشد العظائم. وكذلك في سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج عنق من النار له عينان يبصر بهما، ولسان ينطق به، وأذنان يسمع بهما، لسان ينطق به. يقول: أني وكلت بثلاثة: بكل جبان عنيد، وبكل من دعا مع الله إلى أن آخر، وبالمصورين. والأحاديث أكثر من ذلك، وهذه إشارة إلى غيرها. فهذه الأدلة كلها بيان بأن التصوير كبيرة من كبائر الذنوب. وهذه الأدلة عامة تشمل التمثال المنحوت نحتا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: لا تدع تمثالا إلا كسرته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وتشمل أيضا المرسوم باليد. ويدل على ذلك أنها تشمله أن عائشة رضي الله عنها علقت سترا فيه تماثيل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به أن يهتك، وغضب حتى تلون وجهه، وقال: إن أصحاب الصور يعذبون يوم القيامة. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة: فأخذناها فقطعناها واتخذنا منها وسادتين طوطان. فيشمل أيضا المرسوم، ليس خاصا بالمنحوت كما يقوله بعض أهل البدع والضلال. ويدل على ذلك أيضا لما كان زمن الفتح، أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر أن يدخل الكعبة فمحى كل صورة فيه، قال: ولم يدخل الكعبة حتى محيت كل صورة فيها، أي أزيلت الصور من جدران الكعبة. فهذه أدلة واضحة في أنها تشمل هذا وهذا. وكذلك أيضا تشمل ما يصور بالآلات. هذا الذنب العظيم الذي تساهل فيه كثير من الناس، حتى ممن فيه صلاح، ممن يعرف بالصلاح ربما تساهل وأدخل الصور في جواله واقتنى الصور، وربما صور بنفسه، وهذا أيضا من المحرمات لأنه أيضا من الصور. فالصورة التي التقطت بالأجهزة هي صورة لغة وعرفا وشرعا. ما هناك أحد يقول: هذا فلان ابن فلان حقيقة، ما يقول إلا هذه صورة فلان. إذن يشملها جميع الأدلة المتقدمة. الأدلة المتقدمة تشمل هذا. ما من إنسان يرى إلا يقول صورة فلان. والنعم والعلل أيضا التي منع الشرع التصوير من أجلها موجودة في هذه الصورة، ولذلك اعترف بعض أهل العلم وقالوا لا يجوز، بعض أهل العلم الذين أجازوا التصوير الفوتوغرافي هذا الذي يسمى أو التصوير بالأجهزة، اعترفوا أنه لا يجوز اتخاذها للذكريات. طيب إذا لم تكن صورة لماذا منعتم؟ إذا لم تكن صورة لماذا تقولون لا يجوز اتخاذها للذكريات؟ وقال أيضا بعض أهل العلم الذين أجازوا هذه الصور، قالوا لا يجوز أن تعلق في البيوت. يقال لهم فلماذا تمنعون ذلك إذا لم تكن صورة؟ إذن العدل فيها أن تنزل عليها جميع الأحكام، تنزل عليها جميع الأحكام، ما يخص حكم دون حكم. فهذه الصور محرمة، ويجب على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى. ويشمل الحديث لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، إذا علقت إذا دخلت البيت خرجت الملائكة. ولا يشترط أن تكون فقط معلقة، بل إذا وجدت الصور ولو لم تكن معلقة أخرجت الملائكة. فهذا أمر واضح. وكذلك يدخل في قوله ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي، وكذلك ذريعة لأن تعبد من دون الله. فمن العلل والحكم التي ذكرها أهل العلم في تحريم الصور أنها تعبد من دون الله. فهذه التي صورت بالأجهزة أشد ذريعة إلى عبادتها من دون الله من التماثيل المنحوتة ومن المرسومة، لأنها صارت شبيهة بالمصور جدا. فالصحيح وتحريمها حتى بالأجهزة. وأما ما يحصل من اضطرار من الناس بسبب أن ولاة الأمور جعلوها رسميات في جميع المعاملات، فالإثم على من ألزم الناس بذلك، فيأخذ الإنسان في حاجاته وهو كاره لها، وهو كاره لذلك، وإن شاء الله لا يلحقه الإثم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لا يلحقه الإثم، والإثم على من ألزم الناس بذلك. فما يبقي الإنسان إلا ما يحتاجه، لا يبقي من الصور إلا ما احتاجها. وكذلك الصور الموجودة في الأموال الورقية كذلك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإذا أراد أن نعم أن يطمسها ربما عرض العملة لعدم القبول، وأيضا ربما شق عليه، فالإثم على من ألزم الناس بهذه الأمور. فيأخذ الإنسان وهو كاره. ما يتعلق بما يشتريه الإنسان من متاع إلى بيته وفيه صور كذلك، إن كان هذا المتاع سيبقى في البيت فعليك أن تطمس الصورة، لما رواه مسلم عن علي بن أبي طالب قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعت صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويت. وإن كان سيرمى في وقته إلى القمائم كالبسكويت مثلا أو بعض الأشياء التي تؤخذ سريعا وترمى إلى القمائم، فالذي يظهر والله أعلم أنه لا يلزم أن يطمسها، لأن مآلها إلى الإفساد إلى القمائم، وأيضا فيه مشقة. وإذا قوي الإنسان على أن يطمس كل صورة فلا بأس، فأمر طيب. والله المستعان. ويسأل السائل على صور على التماثيل التي تسمى العرائس للبنات الصغار. طيب أولا قبل ذلك بقي ما يتعلق بالسؤال الأول، ما يسمى بالصور الممتهنة، ما يسمى بالصور الممتهنة، وهي صورة مثلا على الفراش يدوس عليها. أجازها بعض أهل العلم بحجة أنها ممتهنة واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت فاتخذنا من الستر وسادتين طوطعان. والذي يظهر وهو الأقرب وقال به جماعة من أهل العلم أنه لا يجوز أيضا أن تتخذ الصورة أن تبقى الصورة في البيت ولو كانت ممتهة. يدل على ذلك حديث عائشة أيضا في صحيح مسلم قالت اشتريت نمرقة للنبي صلى الله عليه وسلم فيها تصاوير، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال هذه النمرقة؟ قالت يا رسول الله اشتريتها تقعد عليها وتتوسدها، اشتريتها تقعد عليها وتتوسدها. قال فغضب صلى الله عليه وسلم قال نار أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة. الشاهد أنها ماذا قالت؟ تقعد عليها وتتوسدها، هذا انتهاء، تقعد عليها وتتوسدها هذا من الانتهاء، ومع ذلك غضب عليها. ثم قالت فقطعناها واتخذنا منها وسادتين. فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه محمول على أن القطع أفسد الصورة، القطع وقع على الرأس وأفسد الصورة، وإلا فكيف هي تقول نفسها اشتريتها لك تقعد عليها وتتوسدها ثم بعد ذلك تبقي الصورة بعد أن أنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم وتجعلها وسادة؟ الحديث ما يتلائم، أنه في نفس الحديث قال قالت اشتريتها لك تقعد عليها وتتوسدها ثم أنكر عليها. فالصحيح أن الحديث محمول على أنها قطعت الصورة حتى ذهب الرأس، ثم بعد ذلك اتخذ من النمرقة وسادتين. والله أعلم. السؤال الذي بعده ما يتعلق بالعرائس. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان عندها بعض صواحبها يلعبن معها. قالت فكنا ينقمعن من النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسربهن إلي. فقولها كانت تلعب بالبنات، الذي عليه أهل العلم أن البنت إذا صنعت لنفسها بنتا من اللعب جاز لها ذلك من العهن أو الخرق أو غير ذلك تربطها، فهذا لا بأس، جائز، كما فعلت عائشة وقرر النبي صلى الله عليه وسلم. أن بعضهم قد حمل الحديث على أنه منسوخ، على أنه قبل النهي، وليس عندنا ما يدل على ذلك على أنه منسوخ. استدل بعضهم على النص قالوا هذا في وقت مبكر، عائشة ما زالت طفلة تلعب بالبنات يعني في عمر مبكر، ولكن ليس عندنا ما يدل على النص. ويمكن أن يقال هذه حالة في حق البنت الصغيرة تصنع لنفسها، وما عسى البنت الصغيرة أن تصنع ما تستطيع أن تضاهي خلق الله. أما ما يصنع في المصانع من ماذا ما يسمى بالعرائس ففيه مضاهاة واضحة، مضاهاة لخلق الله، وربما جعلوا لها الأصوات مع جميع الأعضاء من الأعين والأذان والوجه والأجزاء والجسم، وربما أيضا زادوها أيضا بطاريات تصدر منها بعض الأصوات، فهذا لا شك أن فيه مضاهاة لخلق الله. والذي يظهر أنه داخل أيضا في الحديث ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة وليخلقوا شعيرة، هذا محرم وهذه تماثيل ولا يجوز التساهل فيهم. وكذلك ما يصنع من تماثيل صغيرة بشكل الحيوانات كالكلب والقط والدب وغير ذلك من صور الحيوانات كلها محرمة، هذه تماثيل تدخل في الحديث. قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق حبة وليخلق ذرة وليخلق شعير. والله المستعان، وأسأل الله التوفيق والسداد وأن يصلح أحوال المسلمين. يقول أخ السائل إذا أدرك المأموم الإمام راكعا ولكنه قضى الركعة احتياطا، هل يجوز له ذلك؟ لا، لا يجوز له ذلك، هذا الأمر ما فيه احتياط. إذا ركعت فالصحيح أنها تعد ركعة، فإذا زدت ركعة فقد صليت خمسة، كيف تحتاط في هذا؟ ستصلي خمسة، لكن الصحيح في المسألة ما تقدم ذكره وهو قول الجمهور أن من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة. لحديث أبي بكر في البخاري أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم راكع فأسرع حتى ركع دون الصف ثم دخل في الصف، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيد ركعة وأجزأته تلك الركعة. وثبت أيضا عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يقولون بذلك، مر علينا قبل أيام في شرح منتقى الأخبار من هم الصحابة الذين قالوا ذلك، الذين أفتوا بأن من أدرك الإمام راكعا تعد ركعة. ثبت عن عبد الله بن مسعود وعن عبد الله بن عمر وعن زيد بن ثابت وعن عبد الله بن الزبير بن العوام، هؤلاء أربعة الأسانيد إليهم صحيحة. وجاء عن أبي بكر رضي الله عنه أيضا بسند منقطع أنهم كانوا يعدونها ركعة، ولم يحفظ عن غيرهم خلافهم إلا أثرا جاء عن أبي هريرة وقد جاء عنه خلافه أنه قال لا يجزئك إلا أن تدرك الإمام قائما قبل أن يركع، وقد جاء عنه فتوى أخرى بموافقة بقية الصحابة ورجح ابن رجب رجح القول الآخر عنه الذي يوافق قول الصحابة. إذن في المسألة هذا ما فيها احتياط، فمن كان لم تقتنع نفسه في المسألة حتى يريد أن يبحثها بنفسه فما معه منها ملجأ إلا أن يتأخر حتى يرفع الإمام رأسه، مع أن المسألة واضحة في أن قول الجمهور في المسألة هو الصواب، لكن الاحتياط فيها أن تتأخر حتى يرفع الإمام رأسه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فلا تخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والراجح هو قول الجمهور. يقول أخ السائل ما حكم دخول المحلات التجارية التي فيها تصوير وهي كثيرة، التي فيها التصوير تتجنب الدخول إليها وتشتري من غيرها، فإذا احتجت شيئا من تلك المتاجر فخذ حاجتك مع التحري في البعد، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اتقوا الله ما استطعتم، مع النصيحة إذا تيسر ذلك لأصحاب المحل أن يتركوا ذلك. يقول السؤال الثاني ما حكم استخدام حشوة الشعر في تسريحات شعر العرائس، وهل تعتبر من الوصل؟ نعم يعتبر من الوصل، ولا يجوز استخدامها لا للعرائس ولا لغيرهن، لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، ولعن الله الواصلات والمستوصلات والواشمات والمستوشمات والمتفلجات للحسن والمغيرات خلق الله والنامصات والمتنمصات، في الصحيحين عن مسعود والأول عن ابن عمر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.